أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يتحمل 959 لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة. فبقية الصلوات التي يصليها الإنسان جماعة لا يتحمل الإمام فيها سوى القراءة، أما بقية الأذكار فلا بد للمصلي أن يأتي بها. مسألة 960 إذا لم تجتمع شرائط وجوب صلاة العيدين ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، فلا تجري عليها أحكام النافلة من حيث تقدمت بعض أحكام النوافل من قبل ماذا؟ أن أحكام الشك في الصلاة فيها زيادة النقيصة، يقول لا تجري عليها أحكام النوافل، وبالتالي والظاهر بطلانها بالشك في عدد ركعاتها ولزوم قضاء السيدة الواحدة إذا نفيت وسجود السهو عند تحقق موجبه. أما لو قلنا أنها نوافل أنها كالنافلة ماذا؟ تتغير أحكامها من هذه الجهة، فإن الشك في عدد ركعات النافلة يجوز لك البناء على الأقل وعلى الأكثر إذا ماذا؟ إذا لم يكن موجبا للكتاب بناء على الأكثر، مش دي؟ إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به وإن كان بعد تجاوز المحل مضى عنه كبقية الصلوات الأخرى. ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، هذه صلاة العيدين ليس فيها أذان ولا إقامة، بل يتحد أن يقول المؤذن الصلاة ثلاث مرات، الصلاة الصلاة الصلاة، هكذا. هذا يعتبر بمثابة أذان يعني لها. مسألة 963 لا صلاة العيد أذنوا؟ لا أنا يعني ما أدري الآن مشهري شلون، بس يعني سواء في البلد هذا الأمر معهود يعني فتوائيا واضح، يعني فتوائيا من الأمور الواضحة أنه لا أذان لصلاة العيدين، واضح فتوائيا. وحتى في الجمهورية الإسلامية يعني صلينا في أماكن كثيرة ما يؤذنون، يعني أساسا مثلا يصلى فيها السلعان ربما أحدهم أذن جهلا منه بالحكم، أمسك السلعان وأذن يصير أو ما يصير، يكون جاهلا من الحكم فيؤذنكم. مسألة 963 الآن يريد أن يعين لنا وقت صلاة العيدين، وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، من طلوع الشمس إلى الزوال، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت فلا تقضى، ويستحب الغسل قبلها، ويستحب الغسل قبل صلاة العيدين، والجهر فيها بالقراءة أن يقرأ بجهر سواء كان إماما أو منفردا. ليش ما قال مأموم؟ لأن المأموم بعد لا يقرأ. إماما كان أو منفردا. ويستحب أيضا رفع اليدين حال التكبيرات كبقية الصلوات الأخرى، إذا كبرت ترفع يديك حال التكبيرات الله أكبر هكذا ترفع يديك بحذاء الأذنين، والسجود على الأرض والإصحار بها. السجود على الأرض فيها احتمالين أن يكون المقصود، أن يكون وإن كان المترجح والاحتمال الأول دون الثاني، أن عفوا الثاني دون الأول، الاحتمال الأول أن يكون المقصود أن يذهب إلى مكان فيه رمل ويسجد عليه، وبحيث تقع المساجد السبعة على الرمل على الأرض على الأرض، هذا احتمال بعيد والأظهر أن المقصود أن يسجد على الأرض بحيث يقع المسجد السابع وهو مسجد الجمعة على الأرض. ثم تقول ما الفرق بين هذه الصلاة إذن وبقية الصلوات في نص مجري؟ شلون؟ لا لا، السجود على الأرض لما هي أرض؟ طب التربة أرض، التربة من الأرض أو لا؟ طب حتى لو أخذ إياها التربة شو المشكلة؟ إيه التربة من الأرض شيخنا، ما حد ربما في قبال الأرض أو ما أنبتته، لأنه هناك الأرض أو ما أنبتته. هسه الآن كلا الاحتمالين موجودين، وهو الاحتمال الأول أن يسجد على الأرض بدون أن يكون تحته فراش أصلا، هذا احتمال. العبارة مني واضحة في أي المقصودين، وإن كان أنا يعني أميل إلى المقصود الثاني، أن يعني يكون السجود فقط مسجد الجبهة على الأرض، كبقية الصلوات الأخرى يستحب السجود فيها على الأرض، وإن كان يجوز السجود على غير الأرض، مثلا كالورق. الورق ليس من الأرض، مما أنبتت الأرض، لكن مو من الأرض. متفقين؟ والسجود على الأرض والإسحار بها، أن تصليها في صحراء في برية، خب، إلا في مكة المعظمة. فالمستحب على كل حال في صلاة العيدين هو أن يصليها، أن لا تصلى في المسجد، بل تصلى في أين؟ في خارج المنطقة، في صحراء أو ما شابه ذلك. صحراء برية، شيء من هذا القبيل. والإسحار بها إلا في مكة المعظمة، فإن الإتيان بصلاة العيدين في المسجد الحرام أفضل من الإسحار. وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء، كما مقصود من رواية منقولة عن إمام الرضا سلام الله عليه في قصته مع المأمون، حينما ولاه العاهد ولاية العاهد، طلب منه أن يخرج لصلاة العيدين فاستعصى، فقال لا أعفيك، قال أخرج كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله. فخرج على هذه الهيئة مشمرا عن ساعديه حافيا كذا، وكان يمشي ويكبر إلى على ما تنقل الرواية، إلى أن خشي المأمون أن يفتتن الناس بالإمام الرضا فأمره بالرجوع. على كل حال، وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه، يعني رافعا ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، يعني لا يخرج وهو ماذا؟ صائم في صلاة العيد، يوم عيد الفطر، قبل الخروج إلى صلاة العيد يفطر في المنزل. شوف، مو يأكل قبل الصلاة، ما قال قبل الصلاة، يأكل قبل خروجه، يعني وهو في المنزل، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان. خب، يوم العيد، عيد الأضحى، خب، وإن لم تكن في ميناء أنت في القطيف مثلا أو في البحرين، أيضا يستحب لك الأضحية، أن تذبح شاة مثلا أو بقرة تضحي بها. الإفطار قبل الخروج، ما مباشرة وغير مباشرة، المهم أن لا يخرج إلا مفطرا، خب، هناك التضحية، إذا ضحى يأكل من أضحيته بعد عوده إلى منزله. خب، شلون؟ الإمامة الإمامة عنوان واضح. حتى الآن الغترة إذا لفت بكيفية معهودة صارت كالإمامة، نعم، ماكو مشكلة، لا يشترط الإمامة أن تكون طويلة جدا أو قصيرة جدا. الإمامة لباس يلبسه العرب معهود، وكل قماش قام مقامه كفى، يعني مو شرط عنوان الإمامة. الآن إذا لفت عليك قماشة الغترة لفوها بكيفية الإمامة صعب شوي، لكن تلف إذا كان أكبر شيء من الغترة ممكن أن تلفها بكيفة الإمام مشتنة مشمرا يعني رافعا كاشفا عنها. خب ومنها ومن الصلوات المستحبات صلاة ليلة الدفن وتسمى صلاة الوحشة وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي. خب هنا عندنا روايتين في صلاة الوحشة. الآن يتعرض أول شيء للرواية الأولى ثم يتعرض للرواية الثانية، نحن نقرأهما ثم نعلق. سبق خذ حتى الآن نقرأ الروايتين. وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي كصلاة الصبح، لكن بعد الحمد يقرأ آية الكرسي، والأحوط لزوما أن يقرأها إلى قوله هم فيها خالدون. هذه من المباحث، أنه الآن في صلاة في آية الكرسي إلى أي مكان تنتهي آية الكرسي؟ هل تنتهي آية الكرسي عند قوله وهو العلي العظيم، أو تنتهي عند قوله هم فيها خالدون؟ هذه من البحوث التي تطرق إليها الفقهاء، وقالوا بأن آية الكرسي عندما نقول آية، الآية المطلوب آية بعد مو آيات الكرسي، آية الكرسي يشترط أن تنتهي عند قوله وهو العلي العظيم. خب ولكن عندنا بعض الروايات أشارت إلى أنه يقرأ إلى مثلا وهم فيها خالدون. هنا طبعا في مورد الرواية لم يأتي تحديد مكان البداية والنهاية، في الرواية قال فقط يقرأ آية الكرسي، لكن في روايات أخرى ورد أنه يقرأ إلى هم فيها خالدون. تلك الروايات لا تتكلم عن صلاة الوحشة، فقط تتكلم عن ماذا؟ عن آية الكرسي. في موارد أخرى قالت ويقرأ إلى هنا. حتى الآن هل هناك خصوصية لتلك الموارد؟ جملة من الفقهاء قالوا لا، وكأن هذه الآيتين مكملة لآية الكرسي، يعني آية الكرسي تنتهي هنا بس تلك أتوى ما تكون بالتكملة أو التتمنى، لذلك جملة من الفقهاء يحتاطون في الإتيان بها بعدها. خب والأحوط لزوما قراءتها قراءة آية الكرسي إلى قوله هم فيها خالدون. خب هذه في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية يقرأ بعد الحمد سورة القدر 10 مرات. بعد أن يسلم ماذا يقول؟ وبعد السلام يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان. ويسمي الميت ولا يحتاج إلى ذكر الرقم الشخصي للميت. على كل حال هذا الاسم الميت يكفي، الملائكة يعرفون مكان قبر الميت. وابعث ثوابها إلى قبر فلان، هكذا ورد في الرواية. نعم ويسمي الميت يذكر اسمه. خب هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية وفي روايتين يقرأ بعد الحمد في الركعة الأولى التوحيد مرتين. توحيد يعني سورة قل هو الله أحد. وفي الثانية بعد وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر 10 مرات. ثم الدعاء المذكور اللهم ابعث، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل. هاتين الروايتين إشارة سريعة بحسب التتبع لم تردان في مصدر من المصادر القديمة، وأول كتاب في حسب تتبع القاصر أشار إلى هذا إلى صلاة الوحشة بهذا العنوان وبهذه الكيفية هو فلاح السائل للشيخ علي بن طاووس رحمة الله عليه، و أشار إلى إحدى الروايتين الآن لا تذكر، ربما أشار إلى الرواية الثانية فقط. خب أما الرواية الأولى فقد أشار إليها الشيخ الكاف عميز المصباح، وأشار أيضا إلى الرواية الثانية هو نفسه. وكلا الروايتين مرسلتين. شلون يعني مرسلتين؟ عن الرسول صلى الله عليه وآله كذا، ما مذكور سند للروايتين، وبالتالي لا يمكن إثبات استحباب، لا يمكن إثبات استحباب بالإتيان بصلاة الآيات بعنوان الاستحباب. نعم نعم، العناوين العامة الأخرى، العناوين العامة الأخرى مثل ما ورد من استحباب الرواية العامة في استحباب الإتيان بالمستحبات وإهداء ثوابها للأموات تشمل المورد، لأن هذا هم إتيان بمستحب وإهداءه للميت، لكن ما تعين لنا هذه الكيفيات، لا تعين لنا هذه الكيفيات. بالتالي الإتيان بهذه المستحبات، وكما تقدم من المصنف حفظه الله ومن بقية العلماء أنه يؤتى بهذه رجاء المطلوبية، كثير من المستحبات ما وردت، يعني قسم من المستحبات لم ترد بسند معتبر، بالتالي إذا أردت أن تأتي بها بخط لأنها مستحبة بهذه الكيفية، هذا يحتاج إلى دليل. طب يأتي الأدلة العامة، عندنا أدلة عامة تنص على ماذا؟ على إهداء ثواب للأموات مثلا، تلك الأدلة تأتي هنا لكن لا تعين لنا هذه الكيفية بخصوصها، إذا صلي اعتراض في هذا ما تعين الكيفية والوقت، فإذا تريد أن تعين الكيفية والوقت تأتي بها برجاء المطلوبية. بشكل عام صلاة الوحشاء بهذه الكيفية والمخصوصة في الوقت المخصوص يؤتى بهذا رجاء المطلوبية، هذا خلاصة اللي أقوله. ليش؟ لعدم وجود سند معتبر للكيفية. قلنا سابقا أن المصنف يقول احنا نسأل السيد الثاني ليش يقول بعض الصلوات مستحبة، ويقول لأننا قلنا سابقا في آخر مسألة في كتاب التقليد شيخنا نكمل كلامنا كما تقاطعنا. خب مسألة 32 يقول في كتاب التقليد إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتلي استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن. ولما لم تثبت عندنا هذه القاعدة فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية، احنا بنذكرها على انها مستحبات شيخنا، لكن لا تأتي بها بقصد انها مستحبها، يأتي بها برجاء المطلوبية. احنا بندقق الان في المستحبات، صار واضح الان ارتفع الاشكال. دعاء الصباح من شافه؟ إيه
أبو
سليمان طلعني عن الباطن. ما هو إذا عن هذا؟ هو مات الغلبي يعني المؤمنين اللي يعرف خط أمير المؤمنين؟
لا.
سؤال. أدري أنا رأيت رسالة مخصوصة كتبه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أعرف أن هذا ما كتبه في أمير المؤمنين. سؤال أنا أسأل متغذي وسبيا لو أشوي يعرف كان أعرف خطه التسامح. فلنغلق شيخنا المشكلة الإغمار عن التدقيق يوقع في متاهات، مع إذا ثبتناها تصير إذا نطلع عليه يصير أقوى من كل الروايات اللي عندنا. هذا نقطع أن أمير المؤمنين فات منه ننتقل يصير أقوى من كل الروايات اللي عندنا شيخنا، إذا نقدر نطلع منه حكم شرعي. مسألة 964 قبل هذا، وهذه ترجع إلى تلك. لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن كان الأولى ترك الاستئجار ودفع المال إلى المصلي. هل يستأجر لهذه الصلاة؟ يقول لا بأس بأن تستأجر شخصا ليصلي هذه الصلاة. تستأجر شخص اشترط واحد توفي أخوه أو أبوه أو عمه أو خاله، قم يريد أن يصلي له، يجيب 20 نفر يستأجرهم ليصلوا لوالده صلاة الوحشة. يقول لا بأس بهذا الشيء، وإن كان الأولى ترك الاستئجار ودفع المال إلى المصلي على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه إلا إذا صلى. حتى نشير إشارة مجملة للنكتة في المسألة، نشير إشارة مجملة للنكتة في المسألة. ليش الأولى ترك الاستئجار؟ النقطة هي أن الوارد ماذا؟ ما هو الوارد؟ الوارد أنه لا يأتي عليه ليلة. الوارد في الرواية، الرواية مجزوءة، ما حاط الرواية أصلا. الرواية هناك أنه بهذا المعنى، أنه لا يأتي على الميت ليلة أشد عليه من الليلة الأولى. فبما مضمون الساعد وأمواتكم بالصدقة، في الرواية بهذا المعنى. فإن لم تستطيعوا في نص الروايتين، فإن لم تستطيعوا شنه فعليكم بالصلاة بهذه الكيفية. تذكر الكيفية هذه الروايتين بهذا المعنى يعني منصا. هني شو نستفيد؟ أن الأساس أن تتصدق، وأن الصدقة أولى من شنو؟ من هذه الصلاة أصلا. الصدقة عن الميت أولى، هذا واحد. بالتالي الصلاة تقع في مرتبة لاحقة بمثال الروايتين، مو في عرض الصلاة. عفوا، الصلاة مو في عرض الصدقة، في مرتبة لاحقة على الصدقة. إن لم تتمكن من الصدقة تأتي بالصلاة، هذا واحد. ثم الرواية تفيد أنه ماذا؟ أن يستتم الفقهاء أن المستحب للمصلي أن يصلي، مو أن يستأجر غيره ليصلي. بالتالي يقولون ماذا؟ يقولون إذا أردت أن تستأجر لك استأجر بعنوان الاستئجار. يجيب 20 نفر، قل لهم جودوا كل واحد 10 دينار مثلا عن الصلاة، لكن ليس بعنوان أنك مستأجر للصلاة، بل هذه 10 دينار لا زالت ملكي وأنا أبيحها لك بشرط أن تصلي. أبيحها لك إن كنت مصليا، انتبه، أبيح لك التصرف في هذه 10 دنانير متى؟ إن كنت مصليا، يعني إن صليت فأنت يجوز لك التصرف في هذه 10 دنانير. إذا لم تكن قد صليت لا أجيب. هذا النتيجة واحدة، تقول لي هذا استأجره، هذا النتيجة واحدة، هو يجيب تعمل غير 10 دنانير، سواء أتيت به وقلت له استأجرك للصلاة 10 دنانير، أو قلت له لا استأجرك للصلاة 10 دنانير، بل ماذا؟ بل أعطيك هذه 10 دنانير أبيحها لك إن كنت قد صليت. فيقوم يصلي وتصير 10 دنانير مباحة له. مثلي لا إباحة. الآن أنا، الآن أنت عندك أكل أمامك، أكل، تقول تفضلوا، الآن أهديتني إياه، توجد هدية الآن، يقول الفقهاء لا توجد هدية الآن، توجد إباحة التصرف. لذلك يقولون إذا واحد دعا واحد إلى وليمة هذا مو هدية، إباحة، وبالتالي ما يجوز لكم تشيل الأكل وتوديه برا. إذا كان هدية، هدية يعني شنو؟ هو يعني تملكه المهدية، يملك بعد ماشي، انت مو تملك منها، يباح لك التصرف. ترتب عليها ثمار مهمة هناك. بس الآن بل يقدر إذا كان على نحو الإباحة، يقدر إذا كان على نحو الاستئجار ما يقدر. رتب عليه ثمار واجب شيخنا. نعم، لو كان على نحو الجحالة ما يقدر. الجعالة جعلت لمن صلى هذه الليلة 10 دنانير. ليش شنو؟ ليش ما يقدر يرجع فيها بس على حج بحر يقدر.
بين
الروايات ما تكلمت عن استئجار ولا عن إباحة. الروايات قالت صلي أنت عن ميتك، صلي عن الميت، ما قالت استئجار ولا إباحة، ولا تكلمت أبدا عن الاستئجار ولا عن الإباحة. الفقهاء من بعض هذا قالوا يقولون يجوز الاستئجار، لكن الأفضل أن لا يكون بعنوان الاستئجار بل بعنوان الإباحة. مسألة 965، إذا صلى ونسي آية الكرسي، طب هذا الآن استؤجر. الشيخ حون استؤجر ليصلي صلاة الوحشة مثلا ب10 دنانير، صلى صلاة الوحشة ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف، مثلا مطلوب منه يصلي 3 صلوات مثلا وحشة أو ما شابه ذلك، فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدافن، لا تجزئ. ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا. أنت أذن لك في التصرف في هذه 10 دنانير، متى أذن لك؟ إن كنت صليت، أنت الآن ما صليت، فأنت لست لا يباح لك التصرف فيها، لأنها يباح التصرف فيها لمن صلى، ليس لكل أحد، وأنت لم تصلي صلاة الوحشة صلاة ليلة الدفن. تفهمون؟ 10 دنانير أنا أعطيتك إياها بفلك شنه، إذا صليت صلاة الوحشة أبيح لك التصرف فيها. الآن أنت ما صليت صلاة الوحشة، صليت ناقصة كأنك لم تصليها، يعني يقول لك هذه لا تجني عن صلاة ليلة الدفن، بالتالي لا يباح لك التصرف في 10 دنانير، لابد أن تعيد صلاة الوحشة ليباح لك التصرف فيها. إذا كان مرجعه يكتفي، طبعا ما في مرجع يكتفي هنا، لو افترضنا أن مرجعه يكتفي فهو مكلف بمرجع ومو مكلف بمرجع، على أن ما في مرجع يكتفي هنا. ليه؟ لأن الإباحة مشروطة بشيء. أنا عندما أبحث له 10 دنانير أبحثها له بشرط شيء، أن يأتي بالصلاة التي أريدها أنا، مو الصلاة التي يريدها مرجعه. كيف يعني؟ هناك ما تدخل بحث الخير والشرط، ما يجي بحث الخير والشرط، ما يأتي هنا بحث موجود بحث الخير والشرط، أنه على نحو القيد أو على نحو الشرط أو ما يعبر عنه تعدد المطلوب أو وحدة المطلوب، بس ما يأتي هنا، لأن المطلوب هنا واحد وهي صلاة الوحشة، مو مطلوب صلاة كيفما اتفق شيء و الصلاة بهذا الكيفية شيء آخر، مو مطلوب شيئين، مطلوب شيء واحد، هنا المطلوب على نحو وحدة المطلوب شيء، فالبحث فيه لا يأتي. خب يقول ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة. نعم لو كانت الصلاة، لو أعار الصلاة مثلا تباح له. خب مسألة 966، وقت صلاة ليلة الدفن على النحو الأول الليلة الأولى من الدفن، بحسب ظاهر الرواية الأولى أن وقت صلاة ليلة الدفن هو الليلة الأولى من الدفن، يعني لو توفي الإنسان في يوم السبت ودفن في يوم الاثنين، تصلي مو يوم السبت في الليل، لا يوم الاثنين في الليل، اليوم الذي يدفن فيه في تلك الليلة تصلي له في الليل. خب الليلة الأولى من الدفن، فإذا لم يدفن، تأخرنا شوي، فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدتين أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن. هذا على الرواية الأولى النحو الأول. وأما على النحو الثاني فظاهر الرواية الواردة به استحبابها في أول ليلة بعد الموت. الآن خب الليل في أي ليل؟ أول الليل، آخر الليل، سواء الرواية الأولى أو الرواية الثانية، سواء قلنا بليلة الدفن أو ليلة الموت، اليوم الذي مات فيه أو اليوم الذي دفن فيه، يقول ويجوز الاتيان بها في جميع آنات الليل إلى طلوع الفجر، وإن كان التعجيل أولى أن يأتي بها في أول الليل. ليش التعجيل أولى؟ لأن الليلة شدة الليل شدة أشد ليلة هي ليلة الدف مثلا، مو إذا جبت أنت قبل طلوع الفجر بعشر دقائق صحيح أتيت بها في ليلة الدف، بس أتدخل شدة بعد. خب مسألة 967 أجرنا الله من هذه الشدائد. خب إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدهن، أخذها الصباح قالوا لا صلي الليلة، قال إيه أصلي، أخذها راح البيت ونسي، لا يجوز في هذه الحالة لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه، يراجع المالك. ليش؟ لأنه إنما أباحه له إذا كان قد صلى أخوه ولم يصلي. فإن لم يعرف المالك استرض المالك ما يعرفه، هو لعزاه في الحرم مثلا قال له صلت الصلاة الوحشة وهذه عشر دنانير. نعم يقول عفوا، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك. قلنا مجهول المالك لا بد فيه من مراجعة الحاكم الشرعي. نعم لو علم من القرائن، توجد قرائن هنا وهناك، علم منها رضا المالك بالتصرف فيه إذا صلى هدية أو عمل عملا آخر جاز له التصرف. خب الآن تعلم أنت يا من نسيت صلاة الوحشة في تلك الليلة وأتى عليك الصبح المفروض تصليها البارحة، تعلم أنت من خلال بعض القرائن أن صاحب هذا المال يرضى لك بأن تتصرف في هذه العشر الدنانير إذا صليت الآن صلاة ركعتين وأهديت للميت، هل تكون هناك قرائن تفيد هذا المعنى؟ يقول في هذه الحالة يصلي ويتصرف. يقول نعم لو علم من القرائن رضاه، يعني رضا صاحب المال بالتصرف في المال إذا صلى هدية أو عمل عملا آخر كقراءة جزء من القرآن مثلا، جاز له التصرف فيه بمثل الأكل والشرب وأداء الدين. هنا أتصرف، أنا أعلم بأن صاحب المال يرضى بأن أتصرف في المال إذا صليت ركعتين. يقول للسيد السيستاني صلي ركعتين وتصرف في المال. خب أي نحو من التصرفات أتصرف في المال؟ يوجد عندنا نحوين، نقرأ النحوين ونبين الفرق الجوهري بين النحوين، يوجد فرق جوهري. يقول جاز له التصرف فيه بمثل الأكل والشرب وأداء الدين، هذا هو النحو الأول. بل يجوز له على الأظهر التصرف بمثل البيع ونحوه كأن يشتري به شيئا لنفسه. يوجد نحوين هنا، ما هو الفارق بين النحوين؟ النحو الأول يذكره السيد الخوي والسيد السستاني، النحو الثاني يذكره السيد السستاني، السيد الخوي يستشكل في النحو الثاني ما يذكره مستشكلا فيه. ليش؟ ما هو الفارق بين النحوين؟ ما نصير في المسألة حتى ننهي الدرس. الفارق بين النحوين أن النحو الأول من التصرفات لا يشترط فيه الملكية. أنت عندما تأكل شيء، الآن عندك أكل، هل يشترط لتأكل الأكل أن يكون الأكل ملكا لك؟ كل طعام تأكله يشترط أن يكون ملكا لك؟ لا يشترط. لذلك أنت تأكل في بيت أخيك، في بيت أبيك، مشدي، مع أن الأكل الموجود في بيت أخيك وأبيك ليس أكلك بل أكلهما. أداء الدين أيضا من هذا القبيل، عليك دين لي، عليك لي 100 دينار، أخذت من صديقك مبلغا وقدرته لي، في سداد الدين لا يشترط أن تكون مالكا للدين المسدد، فقط الشرط في ثلاثة موارد، في الأكل والشرب وأداء الدين، يشترط ماذا؟ أن تكون مأذونا في التصرف، لا يشترط الملك. يعني أن يأذن لك أخوك في دفع 100 دينار التي هي ملك لأخيك، يأذن لك أخاك في دفع حالي، يعذر لك أخوك في دفع حالي. تفهمتون؟ أما النحو الثالث، النحو الثاني وهو البيع والشراء، لا تشتري ولا تبيع إلا إذا شنه تملك. أنا إذا لا أملك الدينار، لا هذا الدينار مو ملكها، كيف أشتري به؟ لابد في مرحلة سابقة أن أملك الدينار ثم أشتري الكتاب منك، لأنه يوجد نقل وانتقال. تجهتون المسألة؟ هذا الدينار أخذته من صديقي، إن كنت قد تملكته بأخذي، مثلا أعطاني إياه على نحو التمليك، يصح أن أشتري وأبيع به. أما إذا لم أتملكه لا يجوز أن أشتري وأبيع فيه. ليش؟ ليش ما يجوز أبيع به أو أشتري به؟ لأن في نقل وانتقال هنا. كفتون السيرس الثاني بالنسبة إلى النحو الأول يوافق أخوي، يقول بل حتى النحو الثاني يصح، حتى البيع والشراء. صار واضح الآن؟ شوفوا العبارة الآن، جاز له التصرف فيه في المال المعطى إليه بمثل الأكل والشرب لو كان مما يؤكل أو يشرب مثلا، وأداء الدين أن يؤدي به دينه إذا كان أموال نقدية مثلا. بل هذا السيد أخوي يختصر على هذا المقدار، هو يقول بل يجوز له على الأظهر التصرف بمثل البيع ونحوه، يعني بعبارة أدق يقول في الاستثناء يجوز له أن يتصرف فيه بأن يتملكه، يعني البيع يستلزم شنه أن يتملك المال سابقا ثم شنه يملك نفسه هذا المال ثم يشتري به الكتاب مثلا، يريد أن يشتري الكتاب عشرة دنانير، يملك نفسه هذه العشرة دنانير التي وقيت له ثم يشتري بها الكتاب. مستقر المسألة خب، ونحن كان يشتري به شيئا لنفسه. ومنها نسرع شوي، ومنها صلاة أول يوم من كل شهر وهي ركعتان، يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة التوحيد، هذه أيضا من الصلوات المستحبة. ولا الأما راجعة الرواية، الذي يحضرني أن هذه الرواية أيضا تتابق فيها، ربما لها سند الأما يحضرني دقيقا. وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد 30 مرة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر 30 مرة، ثم يتصدق بما تيسر، يشتري بذلك سلامة الشهر كما في الرواية. ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها، بعد هذه الصلاة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والآية بسم الله، هذه الآية مجموعة من الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الآن هذه مجزأة، آيات مجزأة، بسم الله الرحمن الرحيم، سيجعل الله بعد عسر يسرا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذه كيفية صلاة أول يوم من الشهر. هذه الصلاة يؤتى بها في النهار، ويجوز الإتيان بها في أي وقت في النهار، لا يؤتى بها في الليل حسب الظاهر، لأن اليوم قلنا اليوم هو النهار لا يحمل الليل، مجري. يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار من طلوع الفجر إلى الغروب. لا لا، صلاة العيدين فيها استحباب. ومنها صلاة الغفيلة وهي ركعتان، هذا أيضا فيها استحباب، صلاة الغفيلة فيها رواية، يعني الرواية يصححون سندها على ما أتذكر. ومنها صلاة الغفيلة وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، يقرأ في الأولى بعد الحمد، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الركعة الثانية يقرأ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم يرفع يديه للقنوت ويقول اللهم إني أسألك بمفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا. ويذكر حاجته من يقول كذا وكذا على الشيخ على كل حال. نعم المفاتيح حتى الآن يوجد فرق بين المفاتيح والمفاتيح راجعوها. ويذكر حاجته ثم يقول اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي أو إلا قضيتها لي لما أو إلا نفس الشيء. فيها نسخة وفي نسخة مو روايتين نسختين. مو قراءة هذه مو انت تتكلم عن شنو عن الآية القرآنية تتكلم عن الآية يعني وعنده مفاتيح الغيب لو عن الدعاء عن الدعاء وعن الآية تتكلم الآية الآية يجوز القراءة بأي قراءة من القراءات الشيخ بل أعد من القراءات شيخنا القراءة يتفق الفقهاء أنه يجوز القراءة بأي قراءة من القراءات تلك. ثم يسأل حاجته فإنها تقضى إن شاء الله تعالى وقد ورد أنها تورث دار الكرامة ودار السلام وهي الجنة. مسألة 69 يجوز الإتيان بصلاة الغفيرة بقصد ركعتين من نافلة المغرب فيضرب عصفورين بحجر واحد فيكون ذلك من تداخل المستحبين. لكن هذه المسألة أيضا مو اتفاقية جملة من الفقهاء قالوا هذه الظاهر في رواية مصباح المتحجج المسألة مبنية عليها المسألة مبنية على رواية مذكورة في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. لا معلومات اللي حلتنا بطريقها لكن المسألة خلافية بشكل مختصر أنه يجوز أن يأتي بها بقصد نافلة المغرب أم لا مسألة خلافية جملة من الفقهاء قالوا لا. ومنها بقصد ركعتين من نافلة المغرب فيكون ذلك من تداخل المستحبين يتداخل المستحبان في فعل واحد مثل تداخل الأغسال يأتي بغسل واحد بقصد الغسلين. ومنها من الصلوات المستحبة الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد سبع سوار. والأولى والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب بالنسبة للسوار الأفضل يعني يجوز الإتيان بأي سور لكن الأولى أن يأتي بها على هذا الترتيب يعني يأتي بالفلق أولا ثم الناس ثم التوحيد ثم الكافرون ثم النصر ثم الأعلى ثم القدر. ولنكتفي بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلبا للاختصار. والحمد لله ربنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الصوم الفصل الأول في النهاية الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.